بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يتكلم في هذا الموضوع، وسنسمع الأحكام المترتبة عليه. كلمة والعقل مولود، كأنه كما قال الشارح يقصد به أنه مخلوق. العقل هذا لا يرى ولا يلمس، وإنما يعرف بالتصرفات من هذا الشخص الذي أعطي العقل، لأن العاقل غير المجنون. العاقل تصرفاته معروفة، والمجنون تصرفاته معروفة. والعقل هذا من أمر الله عز وجل، مثل ما قال في الروح: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح بين أضلعنا ونحن لا نعرفها ولا نلمسها، وكذلك العقل موجود لكن لا نراه ولا نلمسه، وإنما نعرف التصرفات. وهذه من آيات الله عز وجل في خلقه. ثم هو يقول أن هذا العقل يعطى كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يعني ليس العقل بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده أموال كثيرة، عنده تجارة، ممكن يجيب له عقل يعني أكثر من غيره، وإنما هذا من الله عز وجل. الله يعطي هذا العقل لهذا الإنسان، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا. ولهذا إذا ذهب العقل رفع التكليف، المجنون لا يكلف، لأنه التكليف مرفوع عنه. هذا العقل أخبر المؤلف أن الناس يتفاوتون فيه. الكفار لهم عقول، ما نقول مجانين، ولكن عقولهم هذه لم تهدهم إلى الخير. الله عز وجل يقول عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعقولهم هذه لم تهدهم إلى ما ينفعهم في دينهم وفي عقيدتهم، وإن كان نفعهم في دنياهم. الآن الكفار عندهم هذه الاختراعات المعروفة، توصلوا إليها بهذا العقل الذي منحهم الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي مكنهم من ذلك. ثم يقول: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. يعني الإنسان مكلف، هذا قد يكون عنده عقل كامل، فهذا لا يعفى عنه في شيء. كل الأمور التي كلف بها عليه أن يؤديها. الإنسان الذي يكون أقل من ذلك، ما يكون معتوه، ما يكون مجنون، هذا القلم إما أن يرفع عنه كلية، أو إذا كان عنده بعض التصرفات فعقله الذي منحه الله عز وجل إياه هو مكلف على قدره. قال: وليس العقل باكتساب، يعني العقل ما هو مكتسب، العقل من الله عز وجل، إنما الإنسان يقوي عقله. الإنسان يقوي عقله، والعقل معناه يطلق على الفهم، يدرك على الإطلاق، على الإدراك، يطلق على الفقه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه كلها تدخل في تعريف العقل. لكن الكلام في العقل الذي بحث عنه الفلاسفة والمناطقة وأرادوا أن يدركوه لم يستطيعوا أن يدركوه، مثل الروح لم يستطيعوا أن يدركوها. فالشاهد من هذا على أن العقل هذا هو من الله عز وجل، وكل إنسان يعطي العقل الذي يمنحه الله عز وجل، وينبغي له أن يقوي عقله، وذلك بالتدبر وبالتفكر وبالأعمال الصالحة التي تقوي هذا العقل ويستفيد من ورائه. ممكن نقرأ ونسمع في التعليقات. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضار من النافع والخير من الشر. لا أحد يدري ما كيفية العقل، تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
يعني الإنسان أعطي العقل حتى يميز بين الخير والشر، لأنه مكلف، ولما كلفه الله عز وجل منحه العقل، ولهذا إذا سلب عقله رفع عنه التكليف. كل واحد يعرف أن هذا خير ويعرف أن هذا شر، لكن العقل وحده لا يكفي الإنسان. ولهذا القدامى كانت عندهم عقول وعندهم حضارات، ولكن عقولهم ما هدتهم إلى الخير، يصنعون بأيديهم الأصنام والآلهة من الأحجار، من الأشجار، من الخشب، ثم بعد ذلك يسجدون لها. يعني هم أقوى منها وهم أعرف منها وهم أقدر منها، ومع ذلك لما لم تكن هناك هداية من السماء عملوها وسجدوا لها. تعرفون أن تقرؤوا في كتاب الله قصة إبراهيم وقوم إبراهيم، هذه التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قال: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني وجدوا آباءهم يعملون شيء فهم يتبعونه عليه، أما كونهم يعقلون هذا العقل ليس موجود للتدبر. إذا كانوا يعقلون كيف يصنعوها بأيديهم ثم يسجدون لها ويعبدونها من دون الله؟ إذن العقل لا يكفي وحده، لا بد من هداية السماء. ولهذا الذين قالوا العقل يكفي هم مخطئون في ذلك. العقل يكفي في التصرف، يعرف هذا خير ويعرف هذا شر، لكن كونه يصل إلى نتيجة بحيث أنه يوحد الله عز وجل بدون الرسل وبدون إنزال الكتب، هذا لا يمكن. والله عز وجل أخبر أنها ما تقام الحجة عليهم إلا بعد بعث الرسل، يعني ما من أمة من الأمم إلا بعث الله فيها نبي، وهذا النبي أنزل عليه كتاب، وهذا الكتاب فيه هداية تلك البشرية التي بعث فيها ذلك الرسول. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، مثل ما يعقل الحبل الدابة من الانفلات.
نعم.
ويسمى حجرا. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره. ويسمى النهى، كما قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول. ويسمى اللب، كما قال سبحانه: لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول.
يعني هذه كلها تطلق على نفس العقل، يعني لأنها تمنع العاقل من التصرف السيء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فهذا العقل من آيات الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف هو مولود، الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، أو أنه يولد مع الإنسان. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل، لأن هذا ليس من اختصاصهم. قال حفظه الله: والعقل يتفاوت، من الناس من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
هؤلاء الأنبياء الصفوة الله عز وجل اصطفاهم من عباده، فهؤلاء في القمة في العقل، الله عز وجل منحهم تلك العقول الصافية وأنزل عليهم كتبه وأرسلهم إلى الناس حتى ينذروهم ويبشروهم. نعم.
ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل. نعم. ومن الناس من هو بين وبين، بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما ويتفاوت في النقص. منهم من عنده نقص في عقله كثير، ومنهم من عنده نقص قليل، وهكذا. وهذا حسب ما يجعله الله سبحانه وتعالى.
يعني الله عز وجل يمنح الناس، وهذا معروف بين الناس، هذا عاقل تصرفاته وتصرفات العقلاء، وهذا عنده عقل لكن بعض الأوقات عنده شيء مخالف، فهذا العقل هو من الله عز وجل ويوزعه بين عباده كما يشاء. نعم.
قال حفظه الله: ويطلق العقل على الفهم أيضا، يقال عقل الآيات القرآنية كما قال سبحانه: لآيات لقوم يعقلون، يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية.
الآيات الكونية خلق السماء والأرض والنجوم، هذه كلها آيات كونية، الله عز وجل ضرب للناس الأمثال بها، بمعنى أنه يبين على أنه هو الخالق لهذه الأشياء كلها وليس له شريك فيها، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعبد الله عز وجل وحده، لأنه هو الخالق له والخالق لهذه الأشياء جميعا. وكما نعرف في كتاب الله عز وجل على أن الكفار جميعا لم ينكروا وجود الخالق، لم ينكروا وجود الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني هم اعترفوا أن الله عز وجل هو الخالق وليس له شريك في الخلق، ولكن في العبادة لا، قالوا لا. إذن تلك الآلهة الكثيرة التي يعبدونها من دون الله عز وجل هي التي صار الخلاف بينهم وبين الأنبياء فيها، ولم يكن الخلاف بينهم في أن الله هو موجود أو غير موجود، أو أنه خالق أو غير خالق، كل الأمة تعترف بأن الله عز وجل هو الخالق وحده. الذين يقولون بالطبيعة الملحدون وأمثالهم ما قالوا الطبيعة خلقت نفسها، طبيعة قالوا خلص هي تكون هذا الشيء، هم يسمعوها طبيعة، والفلاسفة الأوائل يعني سموه العقل التام أو العلة التامة، والله عز وجل بين على أنه هو وحده الخالق والأنبياء بينوا ذلك، فالله عز وجل هو الخالق وهو القادر وهو المحيي وهو المميت، إذا كان هو كذلك هذا إلزام لهم بأن يعبدوه وحده، كيف تعترف أن الله خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يميتك وهو الذي يحييك، هذا كله اعتراف عندهم، ما دمتم تعترفون بذلك يجب عليكم أن تعبدوه وحده. ينبغي أن نفهم معنى العبادة، هل هي العبادة الصلاة بس؟ الصلاة عبادة، لكن أولئك المشركون ما كانوا يصلون للأصنام هذه، إنما كانوا يدعونها من دون الله تبارك وتعالى ويستغيثون بها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أصنام يعني في الأصل علماء في زمن نوح ماتوا في فترة متقاربة فحزن الناس عليهم، فجاء الشيطان وأوحى للناس وقال اصنعوا لهم تماثيل على صورهم بحيث أنكم إذا تذكرتمهم، يعني إذا رأيتم تلك التماثيل ذكرتمهم عبدتم الله، يعني هو قدم لهم نصيحة، وهو كما يقال نفسه طويل يعني ما يستعجل على النتيجة، يريد النتيجة تأتي فيما بعد، ولهذا يقولون عن بعض الدول الاستعمارية أن نفسها طويل مثل إبليس، لأنهم يأتون ما يقولون للناس كونوا كفار ما أحد يقبل منهم، يعني عامي لا يقرأ ولا يكتب لو جاء وقال له كن نصراني يقاتلك، ما يقبل هذا الكلام، لكنهم جاءوا واستعمروهم وتركوهم على ما هم عليه وأخذوا أبنائهم وأدخلوهم المدارس، يعني من الحضانة يعني من أول مرحلة إلى أن تخرجوا وذهبوا لبلادهم أيضا، ثم عادوا ومكنوهم من الحكم من الناس يحكمون بما يشاءون. إبليس قال للناس أنتم إذا عملتم لهم تماثيل إذا رأيتمهم تذكرتم عبادتهم وعلمهم فعبدتم الله، هذه الآية السورة تقرؤونها سورة نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين كما تجدون ذلك في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية، فهذه أسماء لرجال صالحين كانوا يعلمون الناس ويرشدونهم ويدلونهم على الخير، ماتوا في فترات متقاربة كما جاء في الخبر فحزنوا عليهم، فجاء إبليس ودخل من هذا المدخل، والآن إبليس أي إنسان يجده يتجه إلى اتجاه يكون معه فيه. أصحاب العبادات وأصحاب الذكر وأصحاب التصوف يدخل معهم حتى يخرجهم عن الحد. هو ما يهمه، هو يهمه أن يخرجك عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة كانت. إذن هو قال لهم أن هؤلاء لو عملتم هذه التماثيل لهم فتتذكرونهم وتعبدون الله عز وجل. استمر حتى انقرض الجيل كله الذي يعرف لماذا وضعت هذه التماثيل، وجاء الجيل الجديد، جاء إليهم وقال إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخر المطر استسقوا بهم، إذا مرضوا استشفوا بهم، فأشركوا بالله عز وجل. شوف النفس الطويل هذا، يعني جيل كامل استمر معهم حتى انقرضوا كلهم. جاء الجيل الجديد ما يدري لماذا هذه التماثيل وضعت، فقال لهم بهذا. فالشاهد على أن العقول وحدها لا تكفي، العقول وحدها لا تكفي، لا بد من الوحي. هذه التماثيل التي كانت في زمن نوح انتقلت حتى لجزيرة العرب وكانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. الله أخبر في كتابه على أنهم إذا سئلوا من خلقهم ليقولون الله، اقرأوا سورة صاد. فلما قالهم رسول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا كما في السورة بعدها في سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. احنا ما عبدناهم لأنهم خلقونا، لكن نعبدهم نتقرب بهم إلى الله زلفى، يعني يستشفعون بهم، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فأشركوا. الذي يريد أن أقوله أن ما يوجد في هذه الدنيا الآن إذا وجد الجماعة يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، هذا شرك. هذا هو الشرك الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه، وأخبر في كتابه إنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا نظن كما سألني سائل قبل المغرب يقول ما في شرك، يعني يقول خلاص ما في شرك. طيب هذه القبور وهذه التماثيل وهذه الأشياء التي يعملها الناس ماذا نسميها؟ يعني ما هو نسميها هذه الأشياء؟ إذا جينا واحد يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، هل هذا شرك ولا ما هو شرك؟ هذا شرك. إذن من دعا غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذا كله شرك. الذين يقولون ما في شرك كلامهم هو صحيح، الواقع يخالفهم. فالشرك موجود في هذه الدنيا وكل الناس يعرفونه إلا ما شاء الله، أن هذه أمور كلها شركية وأن الناس يقعون فيها وهم قد لا يحسون بها. ولهذا نجد بعض الجماعة الذين يذهبون إلى الأولياء وإلى الصالحين، نحن نقول إن شاء الله أنهم صالحون وأولياء، لكن هل ندعوهم من دون الله أو نقتدي بهم؟ إذا كانوا صالحين إن تقتدي بهم وعمل مثل ما يعملون، أما كونك تذهب وتذبح لهم وتدعوهم من دون الله فهم أولا لم يطلبوا هذا، وأنت عملت لهم شيء لا يجوز لك أن تعمله لهم، وإنما هذا العمل يكون لله وحده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبق ما ذكرت لكم عن بعض العلماء أن الدواوين ثلاثة كما قال العلماء، وسألني بعض الطلاب قبل المغرب يتأكد عن هذه الدواوين ما هي. الدواوين ثلاثة كما قال العلماء: ديوان الله عز وجل لا يغفره، وهو الشرك بالله. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي واحد يأتي إلى ولي من الأولياء سواء كان وليا أو غير ولي، والأولياء قد الله عز وجل أخبر النبي في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنحن الآن إن شاء الله كلنا أولياء، المؤمن المتقي هذا ولي من أولياء الله. هذا الذي سموه ولي ما ينبغي له أن يذبحوا لهم ولا يدعوه من دون الله ولا يستغيث به، بل عليهم أن يقتدوا به إذا كانت له أعمال صالحة يعملون مثل عمله. أما كونهم يدعونه من دون الله فهذا الشرك بالله عز وجل. هذا الديوان الذي لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك به. الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي لكل مسلم يعلم أنه يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أن هذا شرك، فيجب عليه أن يراجع نفسه. ولا نسمي هذا توسل بالصالحين، هذا كله من التلبيس. التوسل بالصالحين معنى التوسل كما بينه العلماء أنك تعمل مثل عمل هذا الرجل أو تطلب منه أن يدعو الله لك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صار الجدب والقحط وتأخر المطر طلب الناس منه أن يصلوا أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه السنة قد تكون مهجورة في بعض البلدان، وهي سنة كما في صحيح البخاري. ماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ جمعهم وصلى بهم، وبعد أن انتهى من الصلاة ومن الخطبة قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله. نسمع هذا حتى نطبقه ما معناه. كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أنا ودنا يعني مع بعض نفهم التوسل. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متى؟ في حال حياته. كنا نتوسل برسول الله في حال حياته، يعني نطلب منه أن يدعو الله لنا. لما دخل ذاك الرجل هذا المسجد والرسول يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. في الحديث طلعت سحابة صغيرة من خلف السلع، أنتم الآن في المدينة وسلع هذا الجبل على يمينكم، طلعت سحابة صغيرة في نفس اللحظة ارتفعت في السماء ثم هطلت الأمطار. لم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسجد إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس في الليل والنهار. جاء ذاك الرجل أو غيره الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني كثرة الأمطار على بيوتهم، وبيوتهم معروفة من الطين ومن الجذوع، كثرة الأمطار فخربت البيوت. فقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله لنا. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر ولا يضر الناس. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حوالينا، حوالي المدينة. ثم عدد: على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي والحديث الصحيح: ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس والأمطار صارت على الجبال والأماكن البعيدة التي تأتيهم السيول وتنبت الأشجار، لأن الناس في ذاك الوقت معيشتهم كلها على المواشي وما يتبعها، زراعة ومواشي. في زمن عمر بن الخطاب صار جدب، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار من قلة الأمطار احترقت حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم، فلما صلى بهم وانتهى من خطبته قال: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله. أنتم الآن سمعتم المثال أن الناس دخلوا والرجل قال للرسول: هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فتوسلوا بالرسول، دعا لهم، نزلت الأمطار. ثم يقول الآن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وترك لنا كل شيء. قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله لهم، ثم الله عز وجل استجاب دعاءه وسقوا الناس. إذن التوسل معناه أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، ما هو تأتي للميت وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، والحياة البرزخية ليس حكمها مثل حكم الحياة الدنيا. ولهذا لماذا لم يقل بجاه رسول الله؟ يعني معناه عمر ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني هذه الأشياء التي عددتها أنت أحب إلي منها إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذه محبة عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يعرف على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك لهم الشريعة كاملة ليس فيها التوسل بالموتى، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بغيرهم. فهمنا هذا؟ هذا كلام عمر، وعمر خليفة راشد. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن ينبغي لنا أن نفهم التوحيد الصحيح الذي الله عز وجل ينجينا به من النار. والله عز وجل كما سمعنا أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الديوان الأول، يعني الديوان الأول هو الشرك لا يغفره الله عز وجل. في ديوان ثاني، هذا الديوان الثاني الله عز وجل لا يترك منه شيئا، لا بد أن يستوفيه، وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. الله عز وجل لا يظلم أحدا، فهذه المقاصة بين الناس يوم القيامة، هذا ديوان المظالم بين الناس. هذه المظالم بين الناس الله عز وجل يستوفي لكل واحد حقه من الآخر، لأن في هذه الدنيا قد يحدث الظلم، وكون رجل قوي جبار يظلم الناس ثم يموت ما يأخذ حقهم منه، ما استطاعوا أن يأخذوا حقهم منه. وتشوفون الآن في الدنيا هذه، ألم تشاهدوا الناس يذبحون الأطفال والنساء والشيوخ؟ ما تشوفون هذا الدنيا؟ ما تشوفون هذا الظلم في هذه الدنيا؟ هذا الظلم يوم القيامة ربنا يأخذ لهذا المظلوم من الظالم. فهذا الديوان الذي هو ظلم بعض الناس لبعض، الله عز وجل لا يسامح أحد إلا من سامح، لكن من يسامح في الآخرة؟ حد يسامح في الآخرة؟ ما حد يسامح أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر في الحديث وقال للناس، يعني من كان عليه مظلمة الآن أو عنده مظلمة فليتحلل من أخيه الآن قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. متى هذا اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار؟ يوم البعث. إذن أنت ظلمت هذا وأخذت مال هذا وسفكت دم هذا، ويأتي يوم القيامة. المقاصة بين الناس، المقاصة بالحسنات والسيئات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لهم المثل الذي يعرفه الناس، قال: أتدرون من المفلس؟ مثل ما نقول الآن الفقير التعبان الذي لا عنده أرصدة في البنوك ولا عنده شيء، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. هذا الذي يعرفه الناس، المفلس يعني الفقير الذي لا شيء عنده. قال: ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، صلاة وصوم وصدقة وجهاد، ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأتي كل واحد يطلب بحقه. في هذه الدنيا لو أراد إنسان يكون تاجر وأخذ ديون، أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ هذا وعمل تجارة، هذه التجارة التي يعملها بحقوق الناس، هو لما كان فقيرا مصاريفه وحالته بقدره، لكن لما صارت الأموال أمامه صار يبغى السيارات الفارهة والأمور الكثيرة فيعمل هذه الأعمال كلها. ثم يحل الأجل، يأتون هؤلاء أصحاب الديون، كل واحد يطالب بحقه، يدفع لهذا ويدفع لهذا وما يبغى عنده شيء، يروح يقول للحاكم، كل الذي يعمل عليه الحاكم أنه يسجنه، يعني يحجر عليه في هذا المال حتى يوزعه بين الغرماء، وإذا بقي عليه شيء يسجنه. هذا الذي يحدث في هذه الدنيا. يوم القيامة حينما يأتي المظلومين يطالبون من هذا الظالم حقوقهم، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يؤخذ لهذا من حسناته. هذا واحد يأتي يقول: هذا شتمني، وهذا يقول ضربني، وهذا يقول قتلني، وهذا يقول عمل لي كذا، ما في إنكار، كل شيء مسجل، كل واحد ترمى اثنين من الملائكة، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل الأشياء مسجلة، ويوم القيامة ينشر هذا الديوان لكل واحد. وقال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان مثقال الذرة يرى فكيف الأشياء الكبيرة جدا ترى؟ هذا المثقال يرى، إذا عملت عمل صغير محسوب عليك ومسجل عليك. إذن يوم القيامة هذا يأتي يقول هذا ضربني وهذا يقول شتمني وهذا يقول أخذ مالي، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، جاب حسنات كثيرة تاجر، هذه الحسنات كلها تفنى ما يبقى شيء. طيب من أين يدفع؟ ما في لا درهم ولا دينار. يقول رسول عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. تؤخذ من سيئاتهم، لأن يوم القيامة ما أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما في أحد يتصدق على أحد يوم القيامة، هذا شيء مستحيل، يعني لا الأب ولا الأم ولا الابن، ما في أحد يعطي شيء، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن هذا الديوان الثاني الذي لا يترك الله عز وجل منه شيئا، أي التظالم بين الناس، هذا يظلم هذا ويأخذ حق هذا ويعمل كذا، هذا لا بد أن يستوفى من الناس جميعا. يبقى الديوان الثالث معاصي بين العبد وربه، معصية أنت ارتكبت هذه المعصية في حق الله عز وجل، الله عز وجل لا يبالي بذلك، الله عز وجل يعفو، إن أراد أن يعاقب الإنسان عاقبه بقدر ذنبه، وإن أراد أن يعفو عنه عفى عنه، ولا يجب على الله شيء كما تقول المعتزلة وسيأتينا بعض كلامهم. الله عز وجل ما وجب عليه شيء، وإنما الله عز وجل يتفضل على عباده، هو عادل لا يظلم أحدا، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه عادل وأنه ليس بظلام للعبيد. إذن ينبغي للمسلم عاده في هذه الدنيا أن ينتبه لنفسه، الشرك هذا ينبغي أن نجتنبه، ولا ندخل فيما يسمونه بالتوسل بالصالحين، نذبح لهم وندعهم من دون الله، هذا ليس متوسل، هذا شرك. والأمر الثاني التظالم فيما بيننا، يجب علينا كل واحد يعيد لصاحبه حقه الذي ظلمه وعاد في هذه الدنيا. المعصية أو المعاصي الأخرى التي يكفر بها الخوارج مثل الزنا مثل السرقة، السرقة فيها حق للإنسان وفيها حق لله عز وجل، لأن الله عز وجل نهاك عن ذلك. هذه الكبائر التي تحدث من الإنسان في هذه الدنيا الله عز وجل لا يعفو عنه، إن أراد أن يعاقبه بقدر ذنبه عاقبه، وإن أراد أن يسمح له من أول لحظة عفى عنه. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لو جاء كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، لو جاء بقراب الأرض خطايا ثم جاء الله عز وجل لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، بقراب الأرض خطايا كلها لكن لا تشرك به شيئا الله عز وجل يأتيك بقرابها مغفرة. إذن الكبائر هذه لا يكفر بها المسلمون، لا يكفر بها المسلم، من زنى أو سرق أو شرب الخمر هذا عاصي، وهذه كبيرة وفيها حد، يجب على الحاكم أن يقيم الحد في هذه المعاصي التي فيها حدود. بعض المعاصي ما فيها حدود وهي كبائر مثل الربا، الربا ما فيه حد ولكنه كبيرة من الكبائر، فيجب على الإنسان أن يتجنبه. وقد أدخله علينا اليهود باسم طيب محبب إلى الناس، فائدة، كل واحد يحب الفائدة، فواحد في المئة وخمسة في المئة وعشرة في المئة، هذه الفوائد كلها ربا سحت. والله عز وجل أخبر عن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيجب علينا أن نتجنب هذه المعاملات لأنها منتشرة بين الناس، يعني المعاملات الربوية منتشرة بين الناس في الدنيا كلها ومتهمة بهذا الاسم، يعني هذا الاسم يعني كما يقول للأطفال الصغار حلو فائدة، فالإنسان يحب الفائدة، لكن هذه الفائدة مصير صاحبها إلى النار. فالله عز وجل نهى عن أكل الربا مطلقا وبين أن أكله يعني فيه عقوبة شديدة. فين وصلنا يا أخي؟
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله: وقول الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك والفقه في دين الله عز وجل، أفلا تعقلون. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره، فصار لا يعقل، كما قال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام.
هذا يعني ليس في الدنيا عقل الدنيا، لأن في الإنسان الكفار عقولهم ممتازة في هذه الدنيا، والله قال عنه في كتابه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا المثال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، يعني السمع يسمعون ولكن لا يفهمون، هل يعقلون؟ العقول موجودة عندهم للدنيا ولكنهم لا يعقلون ما يفيدهم في الآخرة. ولهذا قلنا يعني قوم إبراهيم وغيره من الأمم السابقة عملوا بأنفسهم بأيديهم، صنعوا أصناما ثم سجدوا لها، يعني هم أقدر منها. ولهذا لما عمل إبراهيم عليه السلام بتكسير أصنام قومه وأقسم أنهم إذا ولوا مدبرين سيعمل لهم ما يعمل، فلما حطمها قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء به قال له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يذكرون في القصة على أن أصنام كثيرة جدا وفي صنم كبير بينها، هذه كلها صنعهم بأيديهم ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله. فهو حطم الصغار جميعا وأخذ الفأس وعلقه في عنق الكبير. فلما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال لهم هذا الكلام: بل فعلوا كبيرهم هذا، هذا الكبير يعني غار من هؤلاء الصغار، فعمل لهم ما عمل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم في أول لحظة، قالوا: إنكم أنتم الظالمون، يعني أنتم ظلمتم أنفسكم بهذا العمل. ثم نكسوا على رؤوسهم، الشيطان معهم، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعرف أنهم يتكلمون. طيب، قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، إذن فين عقولكم هذه؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، تعبدون هؤلاء وهم لا يعقلون شيئا ولا يفهمون. معنى ذلك أن العقل وحده لا يكفي، عقلاء وعملوا ذلك العمل ثم جاءوا يسجدون لها وهم أقوى منها، هم أوجدوها، المفروض يطلبون منها تعبدهم، لكن هي تعبد، ما هم يعبدوها من دون الله عز وجل. إذن العقل لا يكفي، لابد من هداية السماء. ولهذا الله عز وجل يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعتزلة يقول: العقل يكفي. العقل لا يكفي، العقل لا يكفي، لو أن العقل يكفي لما وقعهم في الأخطاء التي ارتكبوها، وإنما الوحي هو الذي يعصم الإنسان من الخطأ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسل هم الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل في كل أمة. نعم، أكره.
قال حفظه الله تعالى: فيحرمه الله عقله عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعه، وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه أو فيما يضره، فالعقل من آيات الله عز وجل. قوله: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. التكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل،
يعني الإنسان إذا ذهب عقله رفع عنه التكليف. فالمؤلف يقول: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. التكليف الأوامر: أمرت بكذا، النواهي نهيت عن كذا، الثواب والعقاب، هذه كلها منوطة بالعقل. ما دام العقل موجودا يجب على المسلم أن يؤدي ما طلب منه، لكن لو سلب عقله رفع عنه القلم، القلم مرفوع عن المجنون وعن الصبي وعن النائم، يعني عن النائم حتى يستيقظ، لكن ما هو عن النائم الذي يبيت مع المسلسلات ومع هذه الأشياء المعروفة في الدنيا الآن ويترك صلاة الفجر كل يوم؟ هذا ما هو نائم، هذا عمله خطأ. يعني النائم يعني النوم العادي، الإنسان ينام من بدري ثم يفوته في صلاة الفجر ما يخالف، لكن كل يوم كل يوم كل يوم يفوتك صلاة الفجر، أيش تصنع؟ ماذا عملت؟ جالس على المسلسلات وعلى التلفزيونات وسهران الليل كله إلى قرب الفجر وبضع رأسه. هو آدمي مسكين تعبان جسمه خلاص ما يمكن يقوم. فينبغي للمسلم أن يعرف أن الحديث الذي ورد فيه على أنه مرفوع القلم عن النائم حتى يستيقظ، ما هو عن الذي يسهر كل ليلة ويستمر. إنسان حدث له حادث وتعب ثم نام، بعد ذلك يقوم يصلي ليلة مرة يوم يومين وخلاص. أما الذي مستمر فلا، هذا ما يدخل في هذا الحديث. إذن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، هذا الذي ينام بهذه الصورة. وكذلك المجنون مرفوع عنه حتى يرجع إليه العقل. فينبغي للمسلم أن يفهم أن هذه الأمور ما هي يعني على كيف الإنسان وعلى رأيه وعلى هواه. إذن أنت مكلف، أمرت بصلاة الفجر في وقتها المحدد وبجميع الصلوات في أوقاتها المحدد، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عري به إلى السماوات وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم نزل يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلث 50 خمسا، نزل جبريل عليه السلام في صبيحتها وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالرسول وقت هذه الصلوات، الله عز وجل وقتها في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها في سنته. فإذا جاء وقت الصلاة على الإنسان أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. كثير من العامة يقول لواحد الصلاة يا أخي، قال المعبود باقي. المعبود من قال لك أنه يموت؟ المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت. أنت لو استأجرت عامل يعمل معك من الساعة 8 إلى الساعة 12، لو جاك الساعة 9 هل تحسب له هذه الساعة؟ ما تحسبها له في هذه الدنيا. إذن الصلاة موقتة، يجب على الإنسان أن يؤديها حيث ينادى بها. وصلاة الجماعة أيها الإخوة واجبة، يعني الكلام الذي يقوله طلاب العلم يدرسونه سنة، يعني سنة معناها سنة كما قال عبد الله بن مسعود من سنن الهدي، وقال لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والرسول عليه الصلاة والسلام عزم على أن يأمر جماعة يجمعون حطبا، وعزم أن يجعل الإمام يصلي بالناس ثم يخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فيحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هذا يدلنا على وجوب الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، يجب على الإنسان أن يعتقد ذلك وأن يعلم ذلك. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحرق على الناس بيوتهم وهم تركوا السنة؟ يعني السنة كما هو معروف، إن عملها أثيب عليها وإن تركها لا يعاقب عليها، هذه السنة يعاقب عليها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن صلاة الجماعة واجبة، ينبغي للمسلم أن يؤديها حيث ينادى بها. أعمى قال للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لي قائد يقودني للمسجد وفي الطريق حفر، هل تجدي لي عذرا؟ في البداية قال نعم، بدأ لما ولد دعاه هل تسمع النداء، يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. أعمى لم يعذره الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة، فيجب علينا أن نصلي الجماعة وأن نؤديها في وقتها. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى قوله وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل. العقل من الله جل وعلا هو الذي يركزه في الإنسان، وهو من أسرار الله جل وعلا في خلقه. ليس الإنسان هو الذي يكتسب العقل، نعم الإنسان يقوي عقله بالتفكير في آيات الله في تدبر القرآن، أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا، الله هو الذي أوجد فيه عقلا لا يمكنه أن يوجد عقلا من نفسه ويكتسبه، لكن بإمكانه أن يقويه. قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
هذه القضايا ضل فيها بعض الناس. الله عز وجل لا يسوي بين الخلق، والله عز وجل له أن يعطي وله أن يمنع، وهذا الذي يعطيه ويمنعه وملكه. الله أخبر أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن لحكمة لم يلد ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يساوي بين هذا وهذا، فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله يقول في كتابه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله لا يساوي بين هذا وهذا، وإنما كل إنسان يعطيه حقه، الله لا يظلم أحدا. المعتزلة يقولون لابد أن يتساوى الناس في كل شيء، في العقول وفي الأموال إلى آخره كما سنسمع، وكلامهم هذا ضلال مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة، الله فضل بعضهم على بعض في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الله عز وجل أخبر المشركون لما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم على بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولو أراد الله أن يجعل الناس أمة واحدة لقدر على ذلك، لكن هذا لم يرد وهذا لا يدخل في حكمته. لو أن الناس كلهم أغنياء من يبي يشتغل؟ لو الناس كلهم أغنياء خلاص تتعطل الدنيا. لو كانوا كلهم فقراء يكون يموتون مساكين، من أين يستفيدون؟ من فين؟ فلا بد أن تكون هناك منزلة بين الناس كما أخبر الله عز وجل في كتابه. حينما اقترح الكفار على الله عز وجل لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين يعني مكة والطائف، فيقولوا كيف هذا القرآن ينزل على هذا المسكين عندهم، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيم الفقير، كيف ينزل الله عليه هذا؟ قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة الله له، هو الذي يعطيها، ما هم يقسمون رحمة الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم على بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه الحياة في الدنيا لا تقوم إلا على ذلك، لا تقوم إلا على ناس أغنياء وناس فقراء. أما لو كانوا كلهم على طبقة واحدة تتعطل الدنيا، وكلكم تعرفون هذا. لو كان الناس كلهم أغنياء من يبي يشتغل؟ لا تحصل عامل يعمل لك في البيت، يبني لك بيت، ولا خلاص كلهم سوا خلاص. وهذه الحكمة التي أرادها الله عز وجل لعمارة الكون أن يكونوا كذلك. تفضل اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. الناس فضل الله بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفره، وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض. والرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
شوف حتى الأنبياء الله عز وجل وإن كانوا اشتركوا في أصل النبوة في أصل الوحي، لكن بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكلنا نعرف ونؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، أفضل الأنبياء جميعا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يعترض على الله، لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء، فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه، والفضل فضله يعطيه من يشاء، فلا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه.
هم يخالفون القرآن. أنتم سمعتم تلك الآية التي قرأناها في سورة الزخرف، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله ماذا قال؟ قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هم يقولون لا. طيب هذا يعني سوء أدب مع الله عز وجل. الله يتصرف في ملكه كيف يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وذلك لحكمة. وسيأتينا على أن الله عز وجل أخبر عن الكفار الذين خالفوا أمره أن الحكم الذي حكم بهم به عليهم أنهم يستحقون ذلك لعلمه تبارك وتعالى. نقرأ سؤال في سورة الأنعام ماذا قالوا. الله عز وجل يقول أولا يقول وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا حكم الله عز وجل، أنه جعل الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار. كلنا قد كتب لنا ما نستحقه، ولكن من منا يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق؟ الله أخبر بذلك في كتابه، وكلنا نؤمن بأن الطفل النطفة لما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة كما في صحيح البخاري، الله عز وجل يرسل ملك، ملك الأرحام، فيأتي لنفخ الروح في هذا الجنين، ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله الأمر مفروغ منه. الصحابة آمنوا بذلك وعلموا أنه حق، ولهذا لما قالوا هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه، يعني نعمل الآن من جديد ولا شيء مفروغ منه، فأخبر بل شيء قد فرغ منه، وتلى هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ذكر هذه الأحاديث التي سمعتم، ماذا قال الصحابة؟ قالوا إذن نجد في العمل، لأنه أخبر بأن العمل بالخواتيم، وقال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم ذكر الأمثلة على ذلك. نعيد هذا المثال وإن كان الكثير قد سمعوه. جاء رجل والرسول في معركة، جاء رجل كافر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أقاتل، يعني هل أدخل الآن المعركة أو أسلم؟ فقال له الرسول لا، أسلم أولا وبعد أن تسلم تقاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل، دخل يقاتل مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل شهيدا. هذا مثال على قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، كان كافرا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مسافة بسيطة، فيسبق عليه الكتاب الذي سمعنا في الحديث. سمعتم الحديث ولا نسيتم؟ يعني شقي أو سعيد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. هذا دخل الجنة وما صلى لله ركعة، ما صلى ولا صلاة، كل الذي عمله أسلم ثم دخل يجاهد فقتل شهيدا. رجل آخر أيضا في معركة كان يقتل في الكفار، هو يضرب فيهم وهم يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد اليوم عمل عمل طيب مثل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. فتعجب الناس كيف يقتل المشركين ويكون في النار. فقال رجل: أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه وفي المعركة مع الكفار هم يضربون فيه ويضرب فيهم، فصار جسمه كله مهلهل بالرماح بالسيوف حتى أثخنته الجراحة، ما قدر يتحرك ولم يصبر حتى يموت شهيدا. أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى قتل نفسه. فجاء الصحابي يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. إذن كان يعمل بعمل أهل الجنة، يقتل في الكفار، لكن ما بقي بينه وبين الجنة لذراع، فلو صبر مات شهيدا كان من أهل الجنة، لكن قتل نفسه. وهذا أيضا الدرس ينبغي للشباب الذين يفجرون أنفسهم يفجرون الناس، على أن الذي يقتل نفسه هذا مصيره. والحديث موجود في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق، أنه يكون على تلك الحالة حتى يقضي الله بين العباد. فيجب على المسلم أن يفهم ذلك. إذن العمل هذا الذي يعمله الإنسان يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يخرج عن ذلك. نعم.
حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه، لا يعذب أحدا بغير جريمته.
على آله وصحبه وسلم، ونكفي أو نقدر هذا ونكمله في الدرس الآتي إن شاء الله.